بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 28 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل بأهل مكة. فهذه سنته في أهل العهد، وعلى هذا ينبغي أن يجرى أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح. والأولون يقولون لا فرق بينهما، وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له، فكانت تلك ذمتهم، غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد، فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد، ولم يتغير حكمه وصار مقتضاه التأبيد. فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين، صاروا في ذلك كنقض أهل العهد، فأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى، ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر. يوضح هذا أن المقر والراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين، وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غير معقول. يوضح أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه وممالأته ومواطأته لمن نقض، وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده، هذا بين الامتناع. فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار، وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة، والتفريق بين الصورتين والأول أصوبها، وبالله التوفيق. وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم، وراموا حرق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد لولا دفاع الله أن يحترق كله، وعلم بذلك من علم النصارى وواطأوا عليه وأقروه ورضوا به، ولم يعلموا به ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء، وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه، وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الملة، بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقدر بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض العهد إذا أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع. فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم وسنته أنه إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عرت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش الناقضين إلى العهد بذلك، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو النصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورأهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل، بإعانة بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ فصل. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم عليه الرسول مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن النواحة وابن أثال، قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقكما. فجرت سنته أن لا يقتل رسول. وكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ويمنعه من اللحاق بقومه، بل يرده إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود: كان هذا في المدة التي شرط لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاءه منهم وإن كان مسلما، وأما اليوم فلا يصلح هذا، انتهى. وفي قوله لا أحبس البرد إجعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا، وأما رده من جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود، وأما الرسل فلهم حكم آخر. ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسلمة، وقد قال له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك، وقال لهم انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم. فصل. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم، ومن جاءه من عنده لا يردونه إليه، وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال، وأمر نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء، فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار، وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة وضعها، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردوه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونه إلى زوجها، فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل، وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرها. وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. وهذه أحكام استفيدت من هذه الآية، وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس من ادعى نسخها حجة البتة، فإن الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار من رد من جاءه مسلما إليهم إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه، وإن كان عاما للرجال والنساء فالله سبحانه خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن، وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليه من المسلمين المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأتي عنهم ما ينافي هذا الحكم يكون بعده حتى يكون ناسخا له. ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا ممن هو تحت قهره وفي قبضته، كما ضمن لبني جذيمة ما أترفوا عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه، ولما كان خالد إنما قتلهم متأولا وكان غزوهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتضي عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره، فكان فيها دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوه عليهم. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمور السياسات الشرعية من سياره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون وتلك لون، وبالله تعالى التوفيق. فصل. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبت النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، وقد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره، فمسه بعذاب فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، ولم يعمهم من قتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد، قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر، فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي وأنه مدفون في خربة، فهذا نظير الذمي أو المعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره، فإن حكم النقض يختص به. ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة، وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق. وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم على الشطر ولم يعطهم بذرا البتة، ولا كان يرسل إليهم ببذر، وهذا مقطوع به من سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر. والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض، ولا يشترط أن يختص به أحدهما، والذين شرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة. قالوا: فكما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب، فهكذا في المزارعة، وكذلك المساقات يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر والعمل عليها من الآخر، وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب منه أن يكون حجة لهم، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقية، ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم، فلم يجر البذر مجرى رأس المال، بل أجروه مجرى سائر المغلي، فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت في الأرض وينشئ الله الزرع من أجزاء أخرى تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكم البذر حكم هذه الأجزاء. وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال في القراض، وقد دفعها مالكها للمزارع، وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته، وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني، ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستووا هم وهو في العلم بنقض العهد. وفيها دليل على جواز تقرير المتهم بالعقوبة وأن ذلك من السياسة الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعيت لما ادعى نفاد المال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنها ابنها واختصما في الآخر، فقضى به داود للكبرى فخرجتا على سليمان فقال: بما قضى بينكما نبي الله؟ فأخبرته فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصورة: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به لها. فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا، فقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك، عمل فيها بالقافة وجعل القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة. قال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين ودعت الكافرة ولد المسلمة، وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحسنه، فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة، فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ولم يرجح أحدهما على الآخر، فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت وآلاته، ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته، ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى، ومن نظائر ذلك قدم ذلك كله على القرعة. ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذه: باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا، استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان، فالشافعي ومالك يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونكولها، استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها. ومن هذا ما شرعه الله سبحانه لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن أولياء الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحق ما حلفا عليه، وهذا لوث في الأموال، وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة، استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه، وهو نظير حالف أولياء المقتول في القسامة أن فلان قتله سواء، بل أمر الأموال أسهل وأخف، ولذلك تثبت بشاهد ويمين وشاهد ومرأتين ودعوى ونكول بخلاف الدماء، فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلا، فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري وأقره الصحابة. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب لها وأمروها بالتوبة. وحكاه الله سبحانه حكاية مقرر له غير منكر، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرا عليه أو مثنيا على فعله مادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا. ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطال، وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله. والمقصود التنبيه على هديه صلى الله عليه وسلم واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه وقاعيه صلوات الله وسلامه عليه. ولما أقرهم في الأرض كان يبعث كل عامد من يخلص عليهم الثمار فينظر كم يجيء منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد، ففي هذا دليل على جواز خرص الثمر البادي كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خارصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يديه أن يتصرف فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه. فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوا عليه وألقوه من فوق بيت ففكوا يده، فأجلهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. فصل. وأما هديه في عقد الذمة وأهل الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأخذها من أهل الكتاب فأخذها من النصارى، وبعث معاذا إلى اليمن فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية، ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن بعض المغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر وأنه لا تؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب، وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم في الأرض ما شاء ولم تكن الجزية بعد، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية، ثم أمره الله سبحانه أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك، لأن العقد كان قد تم بينه وبينهم على إقرارهم، وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر، فلم يطالبهم بشيء غير ذلك، وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية، كنصارى نجران ويهود اليمن وغيرهم، فلما أجلهم عمر إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر منهم طائفة كتابا قد عتقوه وزوروه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة، فرج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره، وتوهموا بل ظنوا صحته، فأجيزوا على حكم هذا الكتاب المزور حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل به، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه، منها أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل خيبر قطعا، ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعده ولا يعرفها الصحابة حينئذ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام، ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر، وهذا محال، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم، وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها، ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير، ولا أحد من أهل الحديث والسنة، ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء، ولا أحد من أهل التفسير، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه، فلما استرقوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه، وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه. فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها من ثلاث طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيره من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب، والأول قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى، وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا النصارى ولو كانوا بأرض العرب مشركون، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السيرة وأيام الإسلام عالم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من تؤخذ منهم، لا لأنهم ليسوا من أهلها، قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب، ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده. ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذوها من عباد الأصنام أولى. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوا إليك فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. وقال المغيرة لعامر كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ قالوا: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه، وصالح أهل نجران من النصارى على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونه إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون الضمينون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكل الربا. وفي هذا دليل على انتقاض عهد أهل الذمة بأحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ذهبا وثيابا وحللا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله وحاله في الميسرة وما عنده من المال. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب وأخذها من مجوس هجر، وكانوا عربا، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهراء وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكانت قبائل من اليهود وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب، هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده، ومن أين يعرف ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل عليه. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباءهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وفي قوله لمعاذ: خذ من كل حال من دينارا، دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حال من أو حالمة، زاد أبو عبيد: عبدا أو أمة دينارا أو قيمته معافري، فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق. قيل: هذا لا يصح وصله وهو منقطع، وهذه زيادة مختلف فيها لم يذكرها سائر الرواة، ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم هذا الحديث، فاقتصروا على قوله: أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، ولم يذكروا هذه الزيادة. وأكثر من أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم. فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب خاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام 10 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة. فأمر أن يقيم لأهل العهد والصلح بعهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنبذ العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك 3 أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الأشهر 4 المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين. فالحرم ها هنا هي أشهر التسيير، أولها يوم الأذان وهو اليوم 10 من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها 10 من ربيع الآخر، وليست هي 4 المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فإن تلك 1 فرد و3 سرد، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ولم يسير المشركين في هذه 4، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم 4 أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم فقتل الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر، وأمرهم أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام، محاربين له أهل عهد وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه 3 أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكئ سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. فصل. وأما سيرته مع أوليائه وحزبه فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وألا تعدو عيناه عنهم، وأمر أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم، وأمر بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر 3 الذين خلفوا، وأمر أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم، وأن يكونوا في ذلك عنده سواء شريفهم ودنيئهم، وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهله بالحلم، وظلمه بالعفو، وقطيعته بالصلة، وأخبر أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم، وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم، وجمع له هذين الأمرين في 3 مواضع من القرآن، في سورة الأعراف والمؤمنين وسورة حاميم السجدة، فقال في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه، وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها، فإن ولي الأمر له مع الرعية 3 أحوال: فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به، وأمر يأمرهم به، ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة، وأمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتقر بحسنه ونفعه، وإذا أمر به يأمر به بالعرف أيضا، لها بالعنف والغلظة، وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفي شرهم. وقال في سورة المؤمنين: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.